إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم ما تبقى من فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 18 من نيسان عام 2002. بعد هذا العرض موعدكم كالمعتاد مع ملف شامل عن الشأن العراقي، نركز فيه على مجموعة من أهم المحاور، بينها الرئيس الأمريكي يكرر عزم بلاده على إطاحة النظام العراقي، ومجلة علمية بريطانية لا تستبعد أن يكون العراق قد استخدم جراثيم الجدري التي تنتشر بين قطعان الجمال في أسلحته البيولوجية. والعراقي يبدي استعداده لتحديد موعد جديد للحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن يدعو بغداد إلى التعاون في قضية أسرى حرب الكويت. بعد الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعدها ويقدمها زميل محمد إبراهيم. كما تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أقلام عراقية، وهو من إعداد وتقديم علي الرماحي، هذا إضافة إلى تقرير من واشنطن يتحدث فيه مراسلنا وحيد حمدي مع خبير أمريكي في أسلحة الدمار الشامل العراقية، وتقارير ورسائل صوتية أخرى من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن استماعكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل لاندرينكو يرحب بكم ويقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة العربية الأخيرة في بيروت لها أهمية بالغة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق كلها. من جهة أخرى، وكالة إيترتاس الرسمية الروسية للأنباء نقلت عن إيفانوف أن موسكو تعير اهتماما كبيرا بتوسيع الحوار بين بغداد والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وأضاف إيغور إيفانوف أن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق ستساعد على تطوير هذا الحوار. نفى مدير شركة عسكرية أوكرانية تزويد العراق برادارات متطورة. يوري ريابكين قال في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية إن شركته أرسلت 3 رادارات من طراز كولتشوغا إلى الجيش الأثيوبي وواحدا إلى الجيش الأوكراني. وأتت تصريحات ريابكين على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما بأنه صادق على إرسال 4 رادارات من هذا النوع إلى الجيش العراقي. أرسل العراق 1000 طن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إلى وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن 26 شاحنة محملة برز وطحين وحليب وغيرها من المواد الغذائية غادرت العراق صباح اليوم. يذكر أن العراق قد أرسل 6000 طن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول عام 2000. أقام حوالي 120 مواطنا أوروبيا يزورون العراق حاليا، أقاموا مسارا في بغداد اليوم الخميس احتجاجا على العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت أن المشاركين في المسار طالبوا بالرفع الفوري للحصار الاقتصادي. كرر الرئيس الأمريكي جورج بوش تأكيده استعداد بلاده لإطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مشيرا إلى أن من واجب الدول الديمقراطية في العالم أن تواجه الدول المثيرة للقلق. رجحت مجلة بريطانية أن تكون بغداد بدأت باستخدام جراثيم الجدري التي تصيب قطعان الجمال في أسلحتها البيولوجية بعد إدخال تحويرات عليها بشكل يجعلها قادرة على إصابة الإنسان بالمرض. قال العراق إنه سيحدد موعدا جديدا خلال اليومين المقبلين ليعقد جولة ثانية من المحادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في خصوص عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي أن العراق على اتصال مع أنان للاتفاق على موعد جديد للمحادثات. على صعيد ذي صلة، عرب كوفي أنان عن أمله في أن تتجه بغداد قريبا نحو حل قضية أسرى حرب الكويت. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى أنان أنه من بين علامات على دفء العلاقات بين العراق والكويت، فإن بغداد قد تبدأ قريبا المساعدة في معرفة مصير 600 كويتي وآخرين فقدوا منذ الغزو العراقي لدولة الكويت العام 1990. جددت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الإعراب عن قلقها العميق من عدم حل قضية أسرى الحرب بين العراق والكويت. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن المجلس أصدر بيانا دعا فيه بغداد إلى إيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة أسرى الحرب الكويتيين. أشارت استطلاعات الرأي العام أجرتها مؤسسة أمريكية مختصة إلى أن الأوروبيين منقسمون في مواقفهم إزاء توسيع الحرب ضد الإرهاب وتوجيهها نحو العراق. وإلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي هذا الموجز من الأخبار العراقية، تلاه على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى الملتقى.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من الشؤون العراقية كما بثتها وكالات أنباء عالمية، ونركز في هذا الإطار على مجموعة من المحاور أبرزها: الرئيس الأمريكي يجدد التزام إدارته إطاحة نظام الرئيس العراقي ويدعو الدول الديمقراطية في العالم إلى منع الدول المثيرة للقلق من امتلاك أسلحة الدمار الشامل. مجلة علمية بريطانية تشير إلى إمكان قيام مختبرات عراقية بتحويل جراثيم الجدري التي تصيب قطعان الجمال إلى سلاح بيولوجي ضد الإنسان. وبغداد تؤكد استعدادها لتحديد موعد جديد للحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة. ومعارض عراقي يدعو إلى فكرة توطين الفلسطينيين في العراق، ومراسلنا في لندن أحمد الركابي يتحدث إلى صاحب الفكرة اللواء الركن وفيق أسام الرأي. هذا إضافة إلى مواضيع وقضايا أخرى عن آخر المستجدات على صعيد العلاقات العراقية العربية ودعوة مجلس الأمن بغداد إلى حل سريع ونهائي لقضية الأسرى والمفقودين. كما يتضمن ملف اليوم الذي أعده ويقرأه سامي شورش مواضيع ومحاور عراقية أخرى وعددا من تقارير مراسلينا. كرر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تأكيده استعداد بلاده لإطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مؤكدا أن من واجب الدول الديمقراطية في العالم أن تواجه الدول المثيرة للقلق والتي تمتلك أسلحة الدمار الشامل. على صعيد ذي صلة، أشارت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة أمريكية مختصة إلى أن الأوروبيين منقسمون في مواقفهم إزاء توسيع الحرب ضد الإرهاب وتوجيهها نحو العراق. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن 57% من الإيطاليين الذين شاركوا في الاستطلاعات عارضوا توجيه ضربة عسكرية إلى بغداد، كما عارضها 59 من الألمان. هذا في حين تقاربت نسبتي التأييد والمعارضة بين الفرنسيين، فيما أيد 46% من البريطانيين الذين شاركوا في الاستطلاعات توجيه الضربة إلى العراق، بينما عارضه 43%. لكن الوكالة لفتت إلى أن نسبة التأييد للحرب ضد العراق ارتفعت بين الأوروبيين بشكل ملحوظ في حال ثبوت قيام بغداد بتطوير أسلحة الدمار الشامل أو ثبوت ضلوعها في مساعدة منفذي هجمات 11 من أيلول الماضي ضد نيويورك وواشنطن. من ناحية أخرى، رجحت مجلة بريطانية أن تكون بغداد بدأت باستخدام جراثيم الجدري التي تصيب قطعان الجمال في أسلحتها البيولوجية بعد إدخال تحويرات عليها بشكل يجعلها قادرة على إصابة الإنسان بالمرض. ولفتت المجلة إلى أن المسؤولين العراقيين اعترفوا في عام 1995 أمام المفتشين الدوليين بأن علماءهم يعملون على تطوير هذا النوع من جراثيم الجدري لاستخدامها ضد القوات الأجنبية التي تهاجم العراق، لكنها أي المجلة العلمية البريطانية أكدت أن من غير المعروف ما إذا كانت بغداد تواصل تطوير هذا النوع من الأمراض في الوقت الراهن. قال العراق إنه سيحدد موعدا جديدا خلال اليومين المقبلين لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في خصوص عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن العراق على اتصال مع أنان للاتفاق على موعد جديد للمحادثات. يذكر أن بغداد أرجأت الجمعة الماضي المحادثات التي كان مقررا عقدها يومي 18 و19 من نيسان الجاري، معلنة أنها تريد أن يظل التركيز منصبا على الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط. رويترز نقلت عن صبري أن بلاده وضعت إطارا لمحادثاتها مع الأمم المتحدة وفق ميثاق المنظمة الدولية وقرارات الشرعية الدولية وليس وفق التهديدات الأمريكية ضد العراق على حد تعبير الحديثي. يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أعرب الاثنين الماضي عن شكوكه في جدوى أي عمليات تفتيش جديدة في العراق ما لم يتمتع المفتشون بصلاحيات واسعة لتفتيش كل المواقف. على صعيد ذي صلة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تتجه بغداد قريبا نحو حل قضية أسرى حرب الكويت. وكالة رويترز نسبت إلى كوفي أنان أنه وسط علامات على دفء العلاقات بين العراق والكويت، فإن بغداد قد تبدأ قريبا المساعدة في معرفة مصير 600 كويتي وآخرين فقدوا منذ الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990. أنان أبلغ مجلس الأمن أنه على رغم عدم ظهور تقدم ملموس على صعيد عودة المفقودين أو رفاتهم، فإن المسؤولين العراقيين تحدثوا في الآونة الأخيرة وللمرة الأولى عن تحسن العلاقات مع الكويت والمساعدة في البحث عن أي كويتيين مفقودين. في غضون ذلك، جددت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الإعراب عن قلقها العميق من عدم حل قضية أسرى الحرب بين العراق والكويت. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن المجلس أصدر بيانا قرأه على الصحفيين رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن السفير الروسي الدائم في الأمم المتحدة سيرجي لافروف، دعا فيه بغداد إلى إيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى الكويتيين. في محور عراقي آخر، طرح المعارض العراقي اللواء الركن وفيق السامرائي في صحيفة عربية تصدر في العاصمة البريطانية فكرة توطين الفلسطينيين في العراق. الزميل أحمد الركابي تحدث إلى السامرائي وسأله أولا عن أبعاد فكرته واقتراحه.
هنالك ملايين من الإخوان الفلسطينيين مشردين في لبنان وفي الأردن وقسم في مخيم أيضا في سوريا وإلى آخره، فهؤلاء منذ 50 سنة بدون حقوق مواطنة، أي أقصد حقوق مواطنة لا يعتبرون مواطنين من ذلك البلد، ونشاهد بأن لبنان رفض توطينهم، وكذلك في الأردن رغم وجود أعتقد 1,000,000 أو أكثر لا تحضر النسبة من الفلسطينيين جنسوا في الأردن واعتبروا مواطنين. فهؤلاء قلنا بأنه ربما يكون الحل في العراق في المستقبل، وأنا لا أقصد الآن، وبعد 2 أو 3 سنوات ممكن أن يستوعبهم العراق، بدل ما استوعب العراق عمالة عربية وأجنبية بأكثر من 4 ملايين خلال حرب السنوات 8، خلال عقد 80s وحتى في 70s، ليس فقط في الحرب.
لكن هذه العمالة لم توطن، يعني أنت هنا تطرح مشروع توطين.
وما هو الفرق؟ أولا أن العراق دولة عربية، والعراق الشعب العراقي يطرح نفسه على أنه شعب قومي يأمن بالقومية العربية وبالوحدة العربية، فمن الذي يمنع أن يوطن الفلسطينيون في العراق؟ من الذي يمنع ذلك؟ فإذا أخذنا نسبة وتناسب مساحة العراق وعدد النفوس والموارد الاقتصادية وحاجة البلد إلى الأيدي العاملة، فعندما جاء 4 ملايين عامل عربي مثلا أو أكثر عملوا في العراق، وكانوا يخرجون من العراق سنويا 8 بلايين دولار على مجموع 10 سنوات أو أكثر، لو نحسب هذا نجد أن 10 بلايين الدولارات قد خرجت من العراق. لماذا لا يكون هؤلاء العرب، الأخوة العرب المشردين في الخارج الذين يعيشون في ظروف سيئة في ظروف صعبة، لماذا لا يكونون مواطنين عراقيين مثلا؟ هذا رأيي شخصي.
ثمة من يعتقد أن توطين الفلسطينيين في العراق قد يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى خلل في التركيبة السكانية العراقية الحالية، يعني أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة في نسبة الطائفة السنية في العراق، وهو أمر ربما ترفضه بعض الشرائح الشيعية.
الذين يريدون أن تكون في العراق دولة ديمقراطية فعلا يجب أن يتخلصوا من هذه المسميات، يعني المسميات المذهبية والطائفية. نعم الأخوان الأكراد لديهم خصوصية خاصة، ونستطيع أن نقول لنضع الأخوة الأكراد إلى جانب، يعني تبقى المنطقة الكردية منطقة كردية خالصة، لا اعتراض على ذلك. المنطقة العربية أنا أعتقد بأن التقسيمات المذهبية لا تخدم المستقبل العراقي. الإخوان كلهم في العراق، العرب والسنة وغيرهم يعيشون في حالة واحدة. أما هذا وضعية الحكم الحالي الآن فهي مسألة ظرفية زمنية تنتهي بمرور الوقت، فعليه أنا لا أعتقد بأن من وراء هذه الطروحات، ولم يكن بالأساس من وراء هذه الطروحات أي هدف طائفي أو مذهبي أو ديني، ولا أنا أيضا من الذين يؤمنون بهذه التقسيمات المذهبية والدينية. الدين لله والوطن للجميع، هذا ما أؤمن به أنا.
طيب برأيك اللواء ركن وفيق السامرائي، ما إمكانية أن يتحقق ذلك في المستقبل؟
هذا يتوقف أولا على الحكومة العراقية، أي حكومة بعد 2 أو 3 سنوات من الذي يكون في الحكم؟ هل هو الحكم الحالي أم حكومة أخرى؟ ما هي تطلعاتها؟ ما هي أهدافها؟ ما هي علاقاتها الخارجية؟ ثم يتوقف على رأية الإخوة الفلسطينيين أنفسهم، هل لديهم مثل هذا الرغبة؟ هل يرفضون؟ هل يريدون أن يبقون في الوضع الذي هم فيه؟ لكن أنا أقول لك أخ أحمد، وأنت الآن تحمل جنسية أوروبية وتعيش في أو تعيش على الأقل في بلد أوروبي، وتشاهد بأن الذين يأتون إلى هنا من قوميات ومن أديان ومن مذاهب ومن مجتمعات ومن شرائح مختلفة وتختلف كليا بثقافاتها بوجودها بكل شيء، مع ذلك قبلت في المجتمعات التي وصلت إليها ومنحت الجنسية واعتبروا مواطنين من ذلك البلد، فلماذا هذه الحساسية المفرطة باتجاه الإخوان الفلسطينيين الذين عانوا الأمرين؟ وعلى أي حال هي مجرد فكرة قابلة للنقاش قابلة للبحث، وهي ليست لأول مرة تطرح أيضا.
ألا تعتقد أن مسألة كهذه، يعني توطين شعب بأكمله تقريبا، يعني 4 ملايين شخص هو عدد يزيد عن عدد سكان بعض البلدان العربية، ألا تعتقد أن مسألة كهذه ربما تحتاج إلى استفتاء رأي الشعب العراقي فيها؟
وهذا لذلك نحن لا نطرح الفكرة بمسألة فرض، هي مجرد مقال كتب ورأي، هذا يطرح في المستقبل. هذا للمستقبل إذا أراد الحكم بعد سنتين أو ثلاث سنوات أن يقبل بهذا المشروع. طبعا هذا إذا كان الحكم في ذلك الوقت حكم ديمقراطي فسيطرح الأمر على استفتاء أو على رأي معين أو طلب آراء الناس. أما الآن فهل لا تحتاج لا إلى استفتاء وإلى آراء، هي مجرد رأي طرحة وليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا الرأي.
فكرة توطين الفلسطينيين في العراق ليست جديدة كما قلت، طرحت أكثر من مرة وطرحت في إحدى المرات على أنها قد تكون وسيلة أو مساومة قد يلجأ إليها الرئيس العراقي صدام حسين لغض الطرف عنه من قبل الغرب، يعني توطين الفلسطينيين في العراق في عهده وبذلك يحل مشكلة إسرائيلية فلسطينية عربية وغربية.
حتى نتجنب هذه العقدة من البداية، أنا ذكرت بأن الموضوع ممكن ينظر بتطبيقه بعد سنتين إلى ثلاث سنوات، فبعد سنتين إلى ثلاث سنوات إذا بقي الغرب على موقفه الحالي بأن لا فعل بأي الاتجاهين لا سلبا ولا إيجابا، فالحقيقة الكثير من الأمور تفقد قيمتها من ناحية الحديث. أنا لا أعتقد أيضا بأن الغرب إذا كان يريد جديا إسقاط النظام الحاكم في العراق الآن لا يعتقد أنه سيتأثر بهذا الموقف أو ذاك. المهم بأن هي فكرة إنسانية وفكرة أنا أعتقد أنها مفيدة اقتصاديا للعراق، لأن العراق كان في قبل 1000 سنة حوالي 30 إلى 40 مليون نسمة، ولم تكن الموارد البشرية والموارد الإنسانية والمالية ولم يكن النفط، فإذا ربما يساهم الإخوان الفلسطينيين في بناء البلد ويعيشون في حالة من التعافي. وكما قلت بأن النظام المطلوب هو نظام ديمقراطي لا نظام يعتمد على تقسيمات طائفية ومذهبية ودينية وإلى آخره، ونعطي خصوصية إلى يأخذ الأخوة الإقراض بما أنهم راغبون خصوصية في منطقتهم.
اللواء الركن وفيق السامرائي المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية، شكرا جزيلا.
وفي بيروت تحدث مراسلنا علي الرماحي إلى خبير قانوني لبناني عن العلاقة بين تطورات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة والسياسات الأمريكية إزاء العراق من جهة أخرى، ووافانا بالتقرير التالي.
تثير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الأخيرة حول عدم جدوى عودة المفتشين الدوليين إلى العراق ما داموا لا يتمتعون بصلاحيات واسعة وقيامهم بعمليات اقتحامية للتحقق من عدم عودة العراق إلى إنتاج أسلحة الدمار الشامل. هذه التصريحات تثير العديد من الأسئلة حول جدوى المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة، وما إذا كان العراق سيرفض هذه الشروط استنادا إلى الملف الفلسطيني الذي يقال إنه أتاح للحكومة العراقية إبعاد الخطر عن العراق إلى حين. الدكتور شفيق المصري أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت يرى في حديث لإذاعة العراق الحر أن الجانب الأمريكي ربما أرجأ موضوع الضربة ضد الحكومة العراقية إلى حين، لكنه لم يتخلى عنها، متحدثا عن عناصر عدة تدخل في القرار الأمريكي بشأن العراق.
يبدو لي أن الوضع الشرق أوسطي كان ولا يزال في الواقع مترابطا بجميع فواصله، سواء بالنسبة للوضع العراقي أو بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي أو بالنسبة للتسويات المفروضة وإن كان بعضها مرفوضا لغاية هذه اللحظة. فالطلب العراقي أتى ضمن نوع من تأجيل أمريكي لاستحقاق العراق بالذات، بمعنى أن الأمريكيين لا يزالون يؤكدون أن العراق لا يزال ضمن الخطة الأمريكية في تحت العنوان ذاته، عنوان مكافحة الإرهاب، ولكن هذه الخطة مؤجلة. السخونة التي تتسم بها الساحة الفلسطينية اليوم مع القرار الأمريكي في التأجيل منذ وقت قد سمح ربما للعراق في طلب التأجيل ووفق على هذا الطلب. إلى أي مدى مثل هذا الطلب يعطي فرصة. الواقع أنه يعطي فرصة نعم، ولكن يبدو أن الفرصة معطاة منذ فترة، وهي فرصة تأجيل وليست فرصة تخلي عن خطة لا تزال تتدارسها الولايات المتحدة من أجل استهداف العراق.
دكتور مصري، وزير الدفاع الأمريكي أعلن أمس الأول أن مجرد عودة المفتشين لن تفي بالغرض، لن تكون مجدية، وطالب بصلاحيات واسعة للمفتشين يتمكنوا من التحقق من عودة أو عدم عودة الأسلحة الدمار الشامل في العراق. هل تعتقد أن بوجود هذا الشرط، هل تعتقد أن المفاوضات الجارية في إطارها الحالي أو التي ستجري قريبا ستكون مجدية أو ستؤدي إلى 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 إبعاد خطر الضربة العسكرية عن الحكومة العراقية؟
يعني إبعاد خطر الضربة الأمريكية عن السلطة عن العراق منوطة بأمور أخرى في الواقع. من هذه الأمور الاكتفاء بتنفيذ القرار 1284، وهنا تقول الولايات المتحدة أنه مضى حوالي سنتين أو أكثر ربما على صدور هذا القرار. من هنية الولايات المتحدة مصادرة على مستقبل التسلح العراقي، ومنها أيضا مدى إصرار الدول الأخرى الدائمة العضوية في فرض موافقة مجلس الأمن على مثل هذه الضربة. هذا من حيث المبدأ. أما من حيث النية الأمريكية فهي مرتبطة مع الأسف أقول بخطة جيوستراتيجية ممتدة كانت ولا تزال من أفغانستان إلى المتوسط، بمعنى أن الموضوع لم يعد مقتصرا فقط على تنفيذ قرار لمجلس الأمن، وإنما هو موضوع يعني إصرار أمريكي في وضع كافة الدول ضمن دائرة ضبط أمريكي مباشر. ولعل هذا لا ينحصر في العراق وحده، وقد يتناول دول أخرى شرق أوسطية أيضا، كما يؤكد وقد أكدها أمس الرئيس الأمريكي بالذات عندما أعاد التذكير بمحور الشر.
يعني خلال تصاعد الحديث عن موضوع الضربة العسكرية الأمريكية، لوحظ أن العراق أبدى ليونة نسبية في مواقفه، خاصة حيال دول المنطقة وموافقته على المفاوضات حول عودة المفتشين. هل تعتقد أن الظروف الحالية في المنطقة خاصة على صعيد الملف الفلسطيني ستدفع العراق إلى أداء مزيد من التصلب أو عودة عن اللين الذي أبداه في مرحلة سابقة؟
يعني أنا منذ البدأ ويمكن معك بالذات قلت أن العراق يحاول أن يحسن ظروفه التفاوضية مع الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن موافقته على عودة المفتشين غير مستبعدة أصلا. اليوم هل تنفيذ القرار 1284 وعودة المفتشين تكفي الولايات المتحدة، أم أنها ستطالب بعد أن يوافق العراق على عودة هؤلاء المفتشين أن تطالب بتوسيع صلاحياتهم؟ أنا أعتقد ذلك. فالأمر هو أمر تدريجي في التصعيد الدبلوماسي من أجل استحقاق موعد بعد أيار ربما أو بالصيف يمكن لضربات وقائية أخرى، وقد تكون أكثر من وقائية للعراق. يعني كيف سيكون مسار التفاوض العربي الأمريكي من خلال بعض زيارات يقوم بها المسؤولون العرب؟ كيف ستتطور الساحة الفلسطينية، مع أننا سمعنا تأكيدا أمريكيا أن مهمة باول غير منقطعة، وأنه سيعود إلى المنطقة، وكلمة المنطقة صحيح أنها معنية الزيارة بالشأن الفلسطيني، ولكنها قد تمتد إلى المنطقة أيضا بما في ذلك العراق. كل هذه يعني متغيرات يعني مع الأسف أنا شخصيا لا أرى فيها انفراجا في الوقت الحاضر.
دكتور شفيق المصري، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
مستمعين الأعزاء، نعود إلى عرض بقية فقرات ملف العراق، وفي موضوع عراقي عربي آخر، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن عبد الكريم الإيرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وصل الأربعاء الماضي إلى بغداد في زيارة يقوم خلالها بتسليم رسالة من الرئيس اليمني إلى نظيره العراقي صدام حسين. ونقلت الوكالة عن الإيرياني قوله إن الرسالة التي يحملها إلى العراق هي رسالة تأييد، معربا عن مساندة بلاده لبغداد. وفي محور آخر، يقوم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بزيارة إلى موسكو يجري خلالها محادثات مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف، تتركز على عدد من القضايا بينها القضية العراقية. نبقى في الشؤون العراقية العربية، حيث وجهت المحاكم الأردنية تهما إلى النائبة الأردنية السابقة توجان الفيصل، بينها قيام الأخيرة بالإضرار بسمعة الحكومة الأردنية خلال مشاركاتها في ندوات عقدت في العراق مطلع آذار الماضي. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
نفت النائب السابقة توجان فيصل أنها انتقدت موقف الحكومة الأردنية تجاه العراق أثناء حضورها مؤتمرا للقوى الشعبية عقد في بغداد قبل حوالي شهرين. وقالت الفيصل إنها فشلت قبل سفرها لحضور المؤتمر بمقابلة الملك عبد الله بهدف أن تنقل للمؤتمر وجهة نظر رسمية أردنية حيال هذا الموضوع. وبررت الفيصل عدم إشادتها بالسياسة الأردنية تجاه العراق بردود الفعل السلبية المنتظرة على هذه الإشادة، وقالت إنها تحاشت حوارا خاسرا خدمة للسياسة الأردنية. وكانت النيابة العامة اتهمت الفيصل بأنها أعلنت في أروقة مؤتمر القوى الشعبية أن الحكومة الأردنية غير معنية بمنع توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، وأنها ستوافق على هذه الضربة إذا كانت تتماشى مع مصالحها. وبهدوء وثقة فندت الفيصل التهم التي وجهتها إليها نيابة أمن الدولة، وقالت إنها لا تستهدف إلا المصلحة العامة في نقدها لسياسات الحكومة، وأنه لا يمكن توسيع التهمة ليقال إنها موجهة إلى الدولة، لأن الدولة تشمل الملك ومجلسي الأعيان والنواب والحكومة والشعب. وأضافت أنه لا يجوز لمسؤول أن يكون طرفا في مناقشة قرار حكومي إذا كان منتفعا به ولو لدرجة بسيطة. وبررت الفيصل إرسالها رسالة للملك عبد الله عبر الإنترنت بانطلاقها من نص دستوري يقول بحق الأردنيين بمخاطبة السلطات بما يعنيهم، والملك هو رأس السلطات، وهو كان شجعها على مخاطبته وأعرب عن تقديره لكفاءتها وجهودها وأعلن رغبته بالاستعانة بها كما قالت. وقد زودها الديوان الملكي برقم الفاكس الخاص بالملك لتتمكن من مراسلته. وأشارت الفيصل أنها حين انتقدت السلطة القضائية فلأنها تعلم أنه لا يوجد في العالم جهاز ليس فيه فساد، وهناك في القضاء الأردني مجالس قضائية تتولى مهمة التحقيق والتأديب وتتخذ إجراءات تأديبية بحق بعض القضاة قد تصل إلى فصلهم من وظائفهم. ودافعت الفيصل عن اتهامها لدائرة مكافحة الفساد بالفساد بقولها إن مدير المخابرات العامة السابق الذي تتبع له هذه الدائرة كان يجبر مدراء البنوك على اتخاذ قرارات مالية خاسرة رغم أن البنوك تتبع القطاع الخاص، وهذا ما ثبت مؤخرا في فضيحة التسهيلات البنكية. وأكدت الفيصل حقها في مناقشة قانون التأمين الإلزامي على السيارات لأنه يؤثر على معيشة كل المواطنين ومصالحهم، ولأن مجلس النواب في حالة تغيب، ولأنها تعتبر ذلك من مسؤوليات القيادات الشعبية والمنتخبة منها بالتحديد. هذا وتقرر استئناف محاكمة النائب السابقة توجان الفيصل في 28 من الشهر الجاري ليتمكن محامي الدفاع عنها من إعداد بينته الدفاعية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق يصحبكم الزميل محمد إبراهيم في جولتنا اليومية المعتادة على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم.
مستمعي الكرام، هذا محمد إبراهيم يحييكم ويقدم لحضراتكم جولة يومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم. ويشاركني في جولة اليوم مراسلون في بيروت والقاهرة وعمان. واصلت الصحف العربية التي تصدر في الخليج اهتمامها بشؤون عراقية عدة، فقد أبرزت صحيفة الرأي العام الكويتية هذا العنوان: صباح الأحمد لأنان، اتفاق الحالة خطوة وننتظر من العراق خطوات. أما الوطن الكويتية فكتبت: الشرق الأوسط والعراق والإرهاب على مائدة البحث بين الأمير عبد الله وبوش، نائب بريطاني يهودي، أفعال شارون جعلت قصف العراق مستحيلا. وفي صحيفة الشرق القطرية نقرأ: بوش سيواجه الدول التي ستمتلك أسلحة للدمار الشامل. ونقرأ في البيان الإماراتية: رئيس قرار الضرب لم يتخذ بعد، وبوش يكرر تهديداته للعراق. وفي بيروت تابعت الصحف اللبنانية تغطيتها لتطورات ذات صلة بالعراق، وهذا علي الرماحي يعرض لبعض من التعليقات.
في صحيفة المستقبل يكتب قاسم قصير تحت عنوان دولة كردية وتوطين في العراق قائلا: أن أوساطا دبلوماسية معنية بشؤون المنطقة تؤكد أن قرار الهجوم على العراق هو قرار نهائي لدى الأمريكيين، على الرغم من أنه مؤجل حاليا، وأن الإسرائيليين سيكون لهم دور أساسي فيه، لأن الثمن الذي ستأخذه إسرائيل هو أن يصبح العراق منطقة أساسية لتوطين جزء كبير من الفلسطينيين بعد إعادة ترتيب وضعه. يضيف الكاتب كما أن أحد الأفكار المطروحة بشكل جدي في هذا المخطط هي إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق، وذلك ضمن إشراك الأكراد في العملية العسكرية ضمن النظام العراقي، ولكي تصبح هذه الدولة نقطة ارتكاز ثانية للأمريكيين في المنطقة حسب رأي الكاتب. يضيف قاسم قصير: هذا المشروع أثار التخوف لدى الأتراك والسوريين والإيرانيين، ولهذا تلحظ الأوساط الدبلوماسية ارتفاع سقف الموقف التركي المؤيد للفلسطينيين والمندد بالجرائم الإسرائيلية، فيما يتحرك الإيرانيون والسوريون للإمساك بزمام الأمور ومنع تدهور الوضع إلى الحد الذي يسعى إليه أصحاب المخطط. وتساءل الكاتب في الختام: هل سينجح الأمريكيون والإسرائيليون بتنفيذ هذه الخطة، وما هي انعكاساتها على الدول العربية والإسلامية؟ المستقبل ذكرت أيضا أن الأمير عبد الله بن عبد العزيز سيبحث مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الموضوع العراقي بجانب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. أضافت الصحيفة أن أحد المسؤولين السعوديين أكد أن الموقف السعودي المعارض لضرب العراق واضح والأمريكيون يدركون ذلك جيدا، لكنه أضاف أن المهم الآن ليس الموضوع العراقي، والسعودية ترى أنه يجب إعطاء الأولوية لمعالجة الوضع في الأراضي الفلسطينية وأن تستعيد أمريكا مصداقيتها. علي رماحي، بيروت.
هذا وقد واصلت صحف عربية تصدر في لندن اهتمامها بملف العراق وتداعياته، فأبرزت الشرق الأوسط هذه العناوين: الخمسة الكبار يبدأون بحث مشروع قرار بشأن العقوبات الذكية على العراق، مجلس الأمن يجدد دعوته العراق إلى التعاون في مسألة الأسرى الكويتيين، غرق مركب يحمل مهاجرين من أكراد العراق في بحر إيجا. صحيفة القدس العربية اهتمت بهذه العناوين: وفد مفتشي السلام الأوروبي يجري محادثات حول الواقع الصحي في العراق، صحيفة عراقية تنتقد التفرج الأوروبي على المجازر الإسرائيلية، العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يخفض التكهنات بضرب العراق إلى حين، بوش يكرر تهديداته للعراق ويتعهد بإنقاذ العالم من خطره، محللون: المصالحة العربية لن تمنع أمريكا من تنفيذ عدوان ضد العراق، وطبول الحرب لا تدق في بغداد ويسمعها العراقيون من الخارج. ونقرأ في صحيفة الزمان هذه العناوين: لندن: لا ساحة لما يتردد بشأن القيام بعمل عسكري ضد العراق في الوقت الحاضر، شخصيات عراقية تستنكر زج أسمائها في حكومة انتقالية مزعومة، السماح للطائرات الإيرانية بعبور الأجواء العراقية، الفوضى تعم الإجراءات العسكرية في أطراف بغداد. ومن صحيفة الحياة اخترنا هذا العنوان: سعود الفيصل في موسكو اليوم ويناقش ملفي الشرق الأوسط والعراق. ومن عمان وافانا حازم بيضين بتقرير عن الشؤون العراقية في الصحف الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول سلطان الحطاب: إن الموقف العربي بمجمله إزاء المسألة العراقية أثبت تماسكا لا بد من استمراره وتسويقه دوليا حتى يفوت إمكانية الانفراد بالعراق وضربه وجعل مختلف دول العالم تتحمل مسؤوليتها في وقت هذا العدوان وكبحه قبل وقوعه من خلال إسقاط ومحاصرة كافة المبررات المدعاة للهجوم على العراق. وفي صحيفة العرب اليوم ينتقد سميح المعايقة تقاعس الدول العربية عن مساعدة الأردن اقتصاديا، لكنه يمتدح موقف العراق ويقول: إنه ربما أننا لا نملك كل المعلومات، لكن ما يعلمه الأردنيون أن العراق الشقيق يقدم سنويا دعما حقيقيا للاقتصاد الأردني، سواء عبر الاتفاقات البترولية أو المنحة النفطية التي تصل إلى حوالي 350 مليون دولار سنويا. ويقول إن هذا العون يأتي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها العراق وشعبه، لكنها روح عربية أصيلة وتقدير من العراق للمواقف الأردنية الصادقة في مساندته يوم محنته ويوم أن انفض عنه الأصدقاء والأشقاء. ويقول مراسل العرب اليوم في العاصمة العراقية: إن شوارع بغداد تستعد لاستقبال السيارات الجديدة بعد حرمان امتد ما يزيد على 10 سنوات، وأن الجهد الهندسي لأمانة بغداد اضطرها لإزالة أشجار معمرة لتحل محلها فرشات الإسمنت. ويقول مراسل العرب اليوم: إن كل الإجراءات لا يمكن أن تلغي إلى الأبد ظاهرة الازدحام في بغداد، وأن الحل يكمن في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، وإلى ضرورة الاستفادة القصوى من الطرق السريعة التي تحيط بالعاصمة العراقية من كل جانب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وتحت عنوان حظر النفط لا يكون فعالا هذه المرة، نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لوزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني، عرض فيه لارتفاع شعار حظر النفط مثل قادم من فترة السبعينات، ما يؤدي إلى تصاعد المخاوف من تأثير أي نقص في إمدادات النفط في العالم. قبل كل شيء يقول يماني علينا التأكد من وجود استعداد فعلي للبلدان المصدرة للنفط لاستخدامه كسلاح، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يتوفر غير العراق الذي أعلن عن وقف صادراته النفطية لمدة شهر ابتداء من 8 نيسان، وسيقوم بتمديد الفترة في حال استمرت إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية. وقبل أسبوع واحد من إعلان الرئيس العراقي، حظ الزعيم الروحي الإيراني آية الله خامنئي على حظر تصدير النفط لمدة شهر للبلدان التي تدعم إسرائيل. وقد تحرك العراق وحيدا وبدون تنسيق مسبق مع إيران، مما وضع طهران أمام موقف صعب، فهي لا ترغب بأن ينظر إليها كتابع للعراق، فيما يسعى الرئيس الإيراني محمد خاتمي بشكل حقيقي إلى إعادة الحياة للمبادرة الإيرانية من خلال طرحها على منظمة المؤتمر الإسلامي لإعلان المقاطعة على البلدان التي تدعم إسرائيل. ولا أحد يعرف كيف ستضع إيران ثقلها خلف هذا الموضوع، وهي التي لم تصدر قطرة نفط واحدة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة. كذلك أبدت ليبيا استعدادها للمشاركة في الحظر، لكنها مثل إيران تريد أن يتم ذلك بمشاركة بلدان أخرى. وفي ذات الوقت أعلنت السعودية والكويت عدم استعدادهما لاستخدام النفط كسلاح، وأنهما لن يقوما بوقف تصديره إلى الولايات المتحدة لما تجمعهما بالقوة العظمى الوحيدة في العالم من علاقات جيدة. أما بالنسبة لمنظمة أوبك فيقول يماني إن ميثاقها يمنعها من استخدام النفط كسلاح، وهي طرحت موقفها بشكل واضح تجاه مسألة الحظر. وتابع الوزير السعودي السابق قائلا: مع افتراض ان الحظر الذي نتعامل معه سوف يبقى قاصرا على العراق وسوف ينتهي بعد شهر واحد، مع استبعاد مشاركة ايران وليبيا فيه، واحتمال ان اوبك سترفع من انتاجها بمعدل 1,000,000 برميل في اليوم الواحد ابتداء من تموز المقبل، نستطيع في ضوء هذه المعطيات توقع النتائج التالية: ارتفاع سعر النفط للبرميل الواحد في الربع الثاني من سنة 2002 إلى $23.04 و $24.80 للربع الثالث من هذه السنة، أما في الربع الأخير منها فسيبلغ سعر النفط $26.10 للبرميل الواحد. وقد يبدو للبعض أن هذا الارتفاع في الأسعار ضئيل جدا، ولكن يجب الأخذ بالحسبان أن صادرات النفط العراقية منذ شهر كانون الأول عام 2001 تقدر في حدود 1,600,000 برميل في اليوم الواحد، وهي أقل من مستواها ب 0.5 مليون برميل في اليوم، وهذا ناجم عن الخلافات القائمة بين السلطة العراقية والأمم المتحدة حول أسعار النفط الخام العراقي. وبفقدان العراق 1,300,000 برميل أخرى يوميا من صادراته ولمدة شهر، وهي كمية لا يستهان بها، إلا أنها لن تصل ذلك المستوى المؤثر الذي يطمح العراق إلى تحقيقه. وأن يبلغ متوسط سعر سلة أوبك للبرميل الواحد $26.10 في الربع الأخير من هذه السنة، يعني أن أعلى سعر سيصله برميل النفط في شهر كانون الأول من عام 2002 هو أكثر من $30، أي بزيادة $13 عن سعره في كانون الأول عام 2001. وإذا استمر ارتفاع سعر البترول بهذا المعدل فستكون زيادة سعره في نهاية عام تعادل 70% من سعره خلال 12 شهرا فقط، وبالتالي يكون قد استنزف 0.75% من معدل النمو الاقتصادي الدولي لسنة 2003، وقد يقود ذلك العالم إلى كساد اقتصادي محدود. ومع ارتفاع أسعار البترول بزيادة $13 للبرميل الواحد ستتضرر بعض دول العالم أكثر من غيرها، ويقال إن زيادة دولار واحد في سعر البرميل الواحد للنفط يؤدي إلى أن تفقد قارة آسيا 0.1% من معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي، وهذا يشير إلى أن المنطقة ستفقد في السنة المقبلة ما يقرب من 1.3 من إجمالي الناتج المحلي. وبالتأكيد أن هذه النتائج المتعددة يمكن تجنبها في حال استخدام الحكومات الغربية لمخزونها الاستراتيجي من النفط، فحاليا هناك 560 مليون برميل في حوزة الولايات المتحدة كاحتياط استراتيجي. وإذ تستورد الولايات المتحدة 1 مليون برميل من النفط العراقي الخام يوميا، فإنها ستستخدم 10% من احتياطها لتعويض النقص الناجم عن النفط العراقي ولمدة 56 يوما فقط. وهذه الفترة تتجاوز بكثير مدة الشهر التي يعتزم العراق إيقاف تصدير نفطه أثناءها. وعلى المرء أن يأخذ في الاعتبار أن منظمة أوبك قد ترفع إنتاجها بأكثر من 1 مليون برميل في اليوم الواحد ابتداء من شهر تموز المقبل. كل ذلك يعكس ردود الفعل الضعيفة لقرار الرئيس العراقي بإيقاف تصدير النفط لمدة شهر واحد في الوقت الذي كانت فيه ردود الفعل على ما يجري من اضطرابات في فنزويلا أقوى بكثير. ونختم جولة اليوم بتقرير من أحمد رجب مراسلنا في القاهرة.
كتب عبد الرحمن فهمي في صحيفة الوفد الصادرة اليوم مقالا بعنوان أصبح السؤال من عليه الدور، وقال في مقاله إن المعركة الحالية على الأرض الفلسطينية بلا حدود، وأن أحدا من العرب ليس بعيدا عن معركة المصير التي بدأت منذ شهور في فلسطين على حد تعبيره. وقال عبد الرحمن فهمي إن المعركة ستشمل دولا عربية أخرى بدأت بجنوب لبنان وستستمر لتشمل سوريا والسعودية والعراق. وأضاف فهمي أنه رغم معارضته للنظام العراقي ورفضه السفر أكثر من مرة في الأفواج التي تقاطرت إلى بغداد، رغم ذلك فإنه يرى أن العراق اتخذ موقفا إيجابيا في حدود إمكانياته بقرار وقف تصدير البترول لمدة شهر. وأضاف بدلا من أن تؤيد الدول البترولية العربية المتخمة بغداد فإنها وقفت ضدها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبيره. واختتم بقوله الجميع يظنون أنهم بعيدون لأن أقصى مدى لأبصارهم هو مواقع أقدامهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
أنا لولاش 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 ما صبر قلبي ولا حملت جفاك، وعرفت احبك يا نوره وما عرفت انساك. حبنا ورد زرعناه يا نوره وبدموعنا سقيناه يا نوره. حبنا ورد زرعناه يا نوره وبدموعنا سقيناه يا نوره. ليش بعجل تنسينا يا نورة وانت سنينا. يا نورة يا نورة يا نورة يا نورة. ليش بعجل تنسيني.